أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين فيه. في هذا الفاصل يتعرض المصنف على الله مقامه إلى صنف من المعقولات يمتاز بميزة خاصة ويبحث في الحكمة عنه وعن أحواله. وحتى يمتاز هذا القسم عن غيره من الأقسام لا بد من تقسيم المعقول بشكل عام حتى نشخص موضوع البحث في المقام. المعقول إما أول وإما معقول ثان، والمقصود بالثاني ما ليس بأول. بيان هذا التقسيم أن المدرك كالإنسان أو الحيوان مثلا يتلقى المعلومات ويستقيها اعتمادا على قنوات خاصة من قبيل الحس والعقل في باب القضايا البديهية. والحس وظيفته نقل المعلومات التي يكون لها وجود خارج وجود النفس، كإحساسي بلون الجدار وطعم الليمون وصوت البهيمة مثلا وما إلى ذلك من المحسوسات. هذه الأمور تشترك كلها في شيء، هو أن وجودها مغاير لوجود المدرك، لها وجود خارجي يغاير وجود المدرك، وهذا الوجود لها محسوس، أي أن الحس يتعلق بهذه الوجودات المختلفة. مثل هذا المدرك في باب الحس يسمى معقولا أولا، أي أن ارتسام صور هذه المدركات لا يسبقه في العقل شيء ولا يتوقف على شيء إلا الحس، مجرد الإحساس باللمس أو السمع أو الشم يكفي لنقل صورة المحسوس من الخارج إلى الذهن، ونقصد بالنقل ارتسام مثل الصورة، ارتسام نفس الماهية، حيث قلنا أن الماهية توجد بوجودين خارجي وذهن. إذا لمسنا الكتابة أحسسنا بدرجة خشونة الصفحة، فارتسمت هذه الماهية ماهية الخشونة بوجود ذهني يحكي هذا الوجود الخارجي. هذه الصورة معقول أول. لماذا هي معقول أول؟ لأنه لم يسبق إدراكها شيء غير الحس غير اللمس. القسم الثاني عبارة عن الصور أو المفاهيم أو الماهيات مثلا. لا يأتي هذا، نعم هذا جانب آخر من المسألة لا يرتبط بما نحن فيه. بعضهم قال أن الكلام في المعقول المقابل للوهم والحس، وهذا ليس بصحيح. انقسام المعقول إلى مدرك حسي ومدرك خيالي ومدرك وهمي ومدرك عقلي مجرد، هذا أمر أجنبي عما نحن فيه. نحن نتكلم عن درجات التعقل هناك معنى يرتسم في الذهن أولا، وهناك معنى يرتسم في الذهن في طول ارتسام معنى آخر. أما كون المعنيين جزئيين أو كليين، أو أحدهما حسي والآخر خيالي، أو أولهما حسي خيالي والآخر وهمي، أو أولهما وهمي والآخر عقلي، هذا أمر أجنبي نحتاج إلى دليل آخر لإثباته، أو إلى استئناف معنى آخر لإثباته، هذا معنى أجنبي. نعم صحيح. لا صحيح. نعم، نحن نتكلم الآن فقط عن المعقول الأول.
المعقول الأول لا يتحصل إلا مع الحصول الجزئي، الصورة الجزئية الحسية.
صحيح.
من هذا الصورة الجزئية النفس تأخذ صورة خيالية، تأخذ صورة عقلية.
الفرق بين الصورة الكلية شيخنا التي تذكرها أنها وإن سبقها الصورة الجزئية المرتسمة لزيد وعامر وهذا الحصان وذاك الفرس، أن الصورة الكلية أمرا غير الصورة الحسية وإن كانت صادقة عليها، لكن تعقل هذه الصورة لا يتوقف على ملاحظة هذه الصورة إلا بنحو توقف المعلول على شرطه المعد. مثلا ربما يلتفت الإنسان إلى الإنسان الكلي مع غفلته عن الأفراد الجزئية، يغفل عن زيد وعمر بخصوصه، وعمر بشخصيته، وفلان بجزئيته، يلحظ فقط المعنى الكلي، وهذا يعني أن هذا المعنى مستقل عن المعاني الجزئية وإن كان صادقا عليها بلحاظ آخر والتفات آخر، بخلاف المعقول الثاني، ولذلك لا يصح النقض بهذا المعنى. الشيخ يريد أن يشير إلى معنى صحيح في نفسه، وهو ربما يكون قريبا بحيث يعد نقضا. الإنسان معقول أولي، مع أن معنى الإنسان الكلي لا يتصور إلا في طول تصور أفراده الجزئية، فقد سبق تصور معنى الإنسان تصور معنى أفراده، وبالتالي يبغي أن يكون هذا معنى ثانويا، معقولا ثانويا. لماذا نحكم عليه أنه معقولا أولي؟ هذا الإشكال وجيه، لكن جوابه أن المقصود بسبق الارتسام أو كون الارتسام في طول ارتسام معنى آخر أنه لا يلحظ المعنى المتأخر إلا مع ملاحظة المعنى المتقدم، وهذا غير حاصل في الإنسان. الإنسان لا يتصور معناه الكلي إلا بتصور المعاني الجزئية التي تحاذي أفراده ومصادقه، إما لأن تصور معنى الإنسان يكون بنحو التقشير، والتقشير لا يتصور إلا مع ارتسام صور جزئية تجرد من خصوصياتها، أو لأن ارتسام المعاني الجزئية شرط معد لتعالي درجة النفس لتشرق عليها المعاني الكلية على حسب مسلك صدر المتألهين قدس الله نفسه. على كلا التقديرين لا بد أن يكون تصور الذهن للمعنى الكلي مسبوقا بتصور الذهن للمعاني الجزئية، لكن هذا السبق غير ما نقصده ونرومه في المقام، لأننا نقصد بالسبق السبق الطبعي بحيث لا يمكن أن يفرض للمتأخر ثبوت وتصوران إلا مع ملاحظة المعنى المتقدم، وهذا هو القسم الثاني لنبينه حتى يتبين الفرق بين الموردين. هذا القسم هو عبارة عن المعاني التي لا يمكن أن ترتسم في الذهن إلا بعد ارتسام معنى آخر، وبتعبير صاحب الشرح تبعا لغيره أنه لا يعقل عارضا إلا إذا عقل معقول آخر. بيان ذلك أن معنى الجنسية مثلا ككون الحيوان جنسا للإنسان والفرس والبقر وما إلى ذلك، هذا المعنى وهو الجنسية لا يمكن أن يتصور ما لم نتصور معنى كلي تندرج تحته حقائق مختلفة. هذا المعنى الكلي الذي تندرج تحته الحقائق المختلفة هو الذي يصدق عليه معنى الجنسية. فمعنى الجنسية يتقوم بوجود معنى آخر هو كلي تندرج تحته حقائق مختلفة. إذا لاحظ الذهن هذا المعنى الكلي ولاحظ اندراج المعاني المختلفة تحته قال هذا جنسون. فالجنسية وصف لهذا المعنى عند ملاحظة العقل إياه، ما لم يلحظه العاقل لا توجد جنسية. إذن الجنسية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من المعنى الكلي إذا ارتسم في الذهن، بحيث يكون ارتسام المعنى في الذهن قيدا للموضوع لمعنى الجنسية، حيث إننا حملنا الجنسية على هذا المعنى لكن بقيد كونه في الذهن. فالفارق الأول بين هذا المعنى وبين المعنى الأول أننا في المعنى الأول لم نرى شيئا يسبق المعنى الذهني غير اللمس والحس كالاستماع والشم وما إلى ذلك من أنواع الحس. والحس فعل خارجي وليس صورة ذهنية، نحن نقصد باللمس الحركة المعينة أو المماسة الخارجية. فصوت العصفور ولون التفاحة ورائحة التفاحة هذه معان ترتسم في الذهن عند مقابلة التفاحة ولمسها من دون أن يسبق هذه المعاني معان أخرى ارتسمت في الذهن حتى ينتقل الذهن منها إلى هذه المعاني. بخلاف معنى الجنسية فإن الذهن لا ترتسم فيه صورة الجنسية حتى يلاحظ معنى آخر، حتى يرتسم فيه معنى آخر. هذا يسمى معقولا ثانيا أو معقولا ثانويا. ووجه التسمية واضح، حيث إن تعقل هذا المعنى في طول تعقل المعنى الأول، بخلاف المعقول الأول حيث أنه لم يسبق تصوره معنى آخر بهذا النحو من السابقة، وهو عبارة عن كون الوصف مأخوذا ومنتزعا من معنى آخر، بحيث يكون المنتزع صادقا على منشأ انتزاعه، كما أننا انتزعنا الجنسية من المعنى الكلي الذي تندرج تحته المعاني المختلفة، انتزعنا الجنسية وحملناها على ذلك المعنى. هذا السبق غير موجود في الإنسانية، فإن الإنسانية ترتسم في الذهن أولا. نعم يوجد سبق من نوع آخر هو الذي أشرنا إليه، وهو أن المعنى الكلي للإنسان لا يتصور إلا بعد تصور أفراده، لكن لو دققنا في بعض الكلمات التي ذكرناها في بعض الدروس لوجدنا أن الانتزاع هنا ولو كان بنحو التقشير غير الانتزاع الذي نتكلم عنه الآن. في باب المعاني الكلية وأفرادها ومصادقها، التقشير يعني تخليص وتجريد المعنى من شوائبه مما ليس داخلا فيه، مثلا زيد فيه معنى الإنسانية وفيه الطول والعرض واللون والنسب، هذه معان خارجة عن الإنسانية. التقشير معناه التفات الإنسان إلى حق الإنسانية، الذهن إلى حق الإنسانية من دون أن يلاحظ الطول والعرض واللون وكذا. فمعنى التقشير هو قصر اللحاظ على ذات الشيء. أما هنا فإن الانتزاع لا يعني تجريد الشيء عن شوائبه، بل عبارة عن استخلاص معنى جديد منه زائد عليه مغاير له. فالتقشير هناك ليس كالانتزاع هنا. هذا يعني أن سبق الإنسان، أن سبق الفرد والمصداق في الصورة الذهنية الجزئية للمعنى الكلي سبق أولي وليس سبق حقيقي، لأن الإنسانية التي يلاحظها الذهن بنحو الكلية هي عبارة عن زيد وعامر بعد ملاحظة الذهن لذات زيد وذات عامر. واضح يا الذهن إذا لاحظ زيد وعامر وبكر وخالد تارة يلاحظ الشوائب فينقسم الإنسان إلى زيد وعمر وبكر وخالد، تارة يلاحظ ذات الإنسانية فيرى أن جميع هذه الأفراد تنصهر تحت معنى واحد، وهذا يعني ملاحظة الذهن للمعنى الواحد ساريا في الأفراد. فالمعنى الكلي عبارة عن درجة من درجات وجود الأفراد في الذهن من دون أن يغيرها حتى في الذهن، هو صادق، وهذا معنى الصدق. معنى صدق المعنى الكلي على أفراده في الذهن هو أن الذهن يستطيع أن يلاحظ المعنى الكلي في أفراده، لكن الملاحظات طبعا مختلفة. تارة يلاحظ المعنى الكلي ويقصر ويغض الطرف عن الخصوصيات والمشخصات، تارة يلاحظ المعنى الكلي مقيسا إلى الخصوصيات والمشخصات بأن تأخذ لا بشرط ويأخذ هو لا بشرط، فيراها فيرى المعنى الكلي ساريا في أفراده. وعلى كل حال بهاتين الملاحظتين لا يوجد سبق ولحوق، بل هما معنى واحد حقيقة، لكن الملاحظة تختلف لأن الرتبة تختلف. بخلاف المعقول الثانوي الذي نتكلم عنه، فإن المعنى السابق مغاير للمعنى اللاحق، مغايرة حقيقية. هذا عن المعقول الثانوي وتفسيره. الآن عن تفسير المعقول الثانوي نتكلم.
الجنس اللي انت زعمها شنو اللي سبقه؟
مو الجنس، احنا ما نتكلم عن الجنس شيخنا، على معنى الجنسية. معنى الجنسية نعم، الذي سبق معنى الجنسية هو المعنى الكلي الذي تندرج تحته حقائق مختلفة. يعني لاحظ الذهن معنى كليا مقيسا إلى معان كلية أخرى مختلفة بالحقائق، فوجد أن هذا المعنى ينطبق على هذه المعاني المختلفة فانتزع معنى الجنسية. هذا هو الفرق بين المعقول الثاني والثانوي وبين المعقول الأول والأول. الآن نريد أن نتكلم عن المعقول الثانوي وأقسامه لنميز موضوع الفاصل في المقام. المعقول الثانوي على قسمين. القسم الأول ما يكون طرفا لقضية حملية، موضوعها لا يوجد إلا في الذهن، والنسبة بين الموضوع والمحمول ظرفها الذهن، ويعبر عن هذا المعنى بما يكون عروضه والاتصاف به في الذهن. ومثال هذا القسم الجنسية والنوعية والذاتية والعرضية والكلية والجزئية، وكون الشيء قياسا وما إلى ذلك من المعاني التي يعالجها المنطقي. توضيح هذا أننا عندما نقول الإنسان نوعان والحيوان جنسان وهذا قياس شرطي اقتراني وما إلى ذلك من هذه المعاني، تتشكل عندنا قضايا حملية محمولها أو محمولاتها هذه المعاني الذهنية، المعاني الخاصة الكلية والجزئية والذهنية والذاتية والعرضية وما إلى ذلك. موضوعات هذه القضايا الإنسان، الحيوان، الضاحك، الناطق، هذا عرضي هذا ذاتي. لكن بالتدقيق في هذه القضايا نجد أن الإنسان وإن اتصف بأنه نوع لكن اتصافه بأنه نوع ليس في الخارج، إذ لا يوجد في الخارج إلا زيد وعمر وبكر وخالد، والإنسان وإن كان موجودا في الخارج لكنه موجود بوجود أفراده، ووجود أفراده ليس وجودا نوعيا. فقولنا الإنسان نوعان لا يمكن أن يكون ظرف الصدق فيه الخارج، لابد أن يكون ظرف الصدق فيه الوجود الذهني، لا يوجد عندنا إلا خارج والذهن. فإذا لم يكن لهذه القضية الحملية صدق في الخارج، لابد أن يكون ظرف صدقها الذهن. إذن الإنسان في الذهن نوع، الحيوان في الذهن جنس، الضاحك في الذهن عربي، الناطق في الذهن ذاتي. لا نريد أن نقول أن الإنسان في الخارج ليس بناطق، لكن نريد أن نقول أن الناطق في الخارج ليس بذاتي، الناطق في الخارج عين الإنسان لا أنه ذاتي وعربي. هذه المعاني لا تصدق إلا في الذهن على موضوعاتها. إذن موضوعات هذه القضايا الحملية مقيدة بأن تكون في الذهن. نحن لا نحمل الجنسية على الحيوان مطلقا، نحمل الجنسية على الحيوان في الذهن، بحيث يكون قولنا في الذهن أيضا للموضوع. هذه المعاني تتقيد موضوعاتها بوجودها الذهني. لذلك قيل أن القسم المذكور للوجود الذهني مدخل في صحة حمله، لا يحمل هذا القسم إلا على الشيء المتقيد بالوجود الذهني. هذا القسم هو عبارة عن المعقول الثانوي المنطقي. أما أنه معقول ثانوي فلأن هذه المعاني لا ترتسم في الذهن إلا في طول ارتسام معان أخرى. فالجنسية مثلا لا بد أن نلاحظ قبلها معنى كليا تندرج تحته حقائق مختلفة. النوعية معنى لا يمكن للذهن أن يلاحظه إلا إذا لاحظ معنى كليا تندرج تحته أفراد متفقة الحقائق مختلفة في المشخصات. الذاتية هكذا، العرضية هكذا، هذه معان لا يلاحظها الذهن إلا إذا لاحظ معنى آخر، فهي معقولات ثانوية. وأما أنها منطقية فلأن الغالب في هذه المعاني أن المنطقية هو الذي يعالجها ويلاحظها ويهتم بها وبشؤونها، وليس للحكيم أن يبحث عنها بشكل خاص. لماذا؟ لأنها قسم خاص من الموجودات، هذه المعاني مخصوصة بالموجود الذهني، والحكيم يبحث عن أحوال الموجود بغض النظر عن تخصصاته الطبيعية والمنطقية والرياضية وغير ذلك. لذلك هذه المعاني أخص بالمنطقي. القسم الثاني من المعقول الثانوي عبارة عن المعاني التي تتشكل منها قضايا حملية موضوعاتها توجد في الخارج وتصدق هي على موضوعاتها في الخارج. في مقابل القسم الأول الذي قلنا أن موضوعاتها مقيدة بأن تكون في الذهن ولا تصدق على موضوعاتها في الخارج، مثال هذا القسم الفوقية والتحتية. فإن قولنا الأرض تحت والسماء فوق موضوع هاتين القضيتين موجود في الخارج، فإن الأرض تتصف بالتحتية خارجان، والسماء تتصف بالفوقية خارجان، وهذا القسم هو عبارة عن المعقول الثانوي الفلسفي. لكن هنا بحث في هذا القسم، بعض هذه البحوث أشبه بالتنبيهات. الأمر الأول، نعم الآن نجي إن شاء الله. الأمر الأول وهو أشبه بالتنبيه، أن بعض العبارات ومنها عبارة الشارح فسرت المعقول الثانوي الفلسفي بما يكون أعم من المعنيين الخاصين. يعني مثلا بعضهم فسر المعقول الثانوي بقوله بما عروضه بعقلنا ارتسم في العين أو فيه اتصافه رسم، هذا هو المعقول الثانوي، أي المعقول الذي يكون ظرف العروض فيه ذهنيا، سواء كان اتصافه ذهني أو خارجي، هذا هو المعقول الثانوي. وهذا المعنى أعم من المعنى المنطقي ويشمل المعنى الفلسفي. المعقول الثانوي الفلسفي مباين للمعقول الثانوي المنطقي، لكن المعقول الثانوي قد يفسر بتفسير يشمل الاثنين، وهذا صحيح، لأننا أولا قسمنا المعقول الثانوي إلى قسمين، ثم عرفنا المعقول الثانوي الفلسفي كما فعلنا، أولا عرفنا المعقول الثانوي بعدين قسمناه إلى قسمين. فربما يطلق المعقول الثانوي ويراد به المعنى الأعام، وبالتالي لا يصح أن نحمل هذا المعنى العام على أحد القسمين بخصوصه، وهذا هو الذي قلنا أنه بالتنبيه أشبه، أي أنه لا ينبغي الخلط بين المعقول الثانوي وبين المعقول الثانوي الفلسفي. بين المعقول الثانوي الفلسفي والمنطقي تباين، وأما المعقول الثانوي فهو أعم من كلا القسمين. هذا أمر. الأمر الثاني، بعد أن بينا معنى المعقول الثاني ومعنى المعقول الثانوي الفلسفي، حيث ضربنا مثالا للمعقول الثانوي المنطقي بالجنسية والنوعية والفصلية والذاتية والعرضية، وخصوصية هذه المعاني أن موضوعاتها مقيدة بأن تكون في الذهن، فالجنسية لا تصدق على المعنى إلا في الذهن، والنوعية لا تصدق على المعنى إلا في الذهن. وذكرنا مثالا للمعقول الثانوي الفلسفي كالفوقية والتحتية، وقلنا أن الأرض في الخارج تتصف بالفوقية والتحتية، والسماء في الخارج تتصف بالفوقية. هنا لابد أن نبحث في هذا الأمر الثاني عن نحو وجود المعنى الثانوي الفلسفي. المعقول الثانوي الفلسفي هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ بعد الاتفاق على أن المعقول الثانوي الفلسفي ليس موجودا في الخارج، إذ هو لا يحمل إلا على الموضوع الذهني، يبقى الكلام في المعقول الثانوي الفلسفي، هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ يبحث عن هذه المسألة في عدة مواضع في كتب القول، ومن أبسط المواضع التي يبحث عن هذه المسألة فيها مبحث المواد الثلاثة، حيث يبحثون عن الإمكان والوجوب وأنهما موجودان في الخارج أو ليسا موجودين في الخارج، ويبحثون كذلك عن هذه المسألة في باب المضاف، حيث يتكلمون عن أن الإضافة هل هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. والسيد العلامة رحمه الله تعالى بحث عن هذه المسألة في هذين الموضعين وفي باب انقسام الوجود إلى ما يوجد في نفسه وما يوجد في غيره، هناك أيضا يتعرض لهذه النقطة. صدر المتألهين ذكر في بعض كلماته أن المشهور بين الأوائل هو أن مثل هذه المعاني لها صورة زائدة في الأعيان، أي أنها توجد في الخارج بوجود مستقل. وأما المتأخرون فإنهم ذهبوا إلى أنها أمور اعتبارية صرفة، نفس المعقول الثانوي الفلسفي، له وجود خارجي. وهناك قول ثالث وهو أن هذه المعاني كالإمكان والوحدة وأمثال ذلك لا تزيد عن معاني موضوعاتها، وهذا يساوي القول الثاني لكن يزيد عليه بقيد، وهو أنه أصلا لا وجود لها أصلا غير وجود موضوعاتها. هذه أقوال ثلاثة ذكرها صدر المتألهين. ثم ذكر صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن القولين الأولين لا اختلاف بينهما في الحقيقة، لأن مراد القائلين بوجودها في الأعيان وجودها بنحو الوجود الرابط. الآن نعطيكم المطلب بعدين نرجع إليه إن شاء الله بالتبيين. ومراد النافين لوجودها الذين قالوا أنها أمور اعتبارية صرفة نفي وجودها الرابطي، نفي وجودها الرابطي. فكلا القولين يتفقان على وجودها الرابط، وجودها الرابط. من قال بأنها موجودة بالوجود، من قال بأنها موجودة يريد الوجود الرابط، ومن نفى وجودها ينفي وجودها الرابط إلى الرابط، فهو يتفق مع القول الأول في الوجود الرابط، وكلا القولين يتفقان في نفي الوجود الرابط، فمن أثبت وجودها أراد وجودها الرابط للرابط. الآن هذا سرد الأقوال ونوضحه بهذا النحو. نقول أن هنا نقطتين نتكلم عنهما توضيحا لهذا المطلب. النقطة الأولى نفرق فيها بين العروض والاتصاف. وسبب التعرض لهذه النقطة أنهم عرفوا المعقولة الثانوية الفلسفي بما يكون ظرف عروضه الذهن وظرف الاتصاف فيه الخارج، والمعقول الثانوي المنطقي بما يكون ظرف العروض فيه وظرف الاتصاف الذهن. فنحن نحتاج إلى التفرقة بين العروض والاتصاف. المقصود بالاتصاف كون الشيء مصداقا لشيء آخر، فاتصاف الجدار باللون معناه صدق مفهوم اللون على الجدار بنحو من أنحاء الصدق. هذا الجدار أبيض يساوق الاتصاف، لأن الحملة هو الصدق، ومتى ما صدق شيء على شيئين فالمصداق متصف بالمحمول وبالمفهوم. قالوا أن الاتصاف لا يتطلب أكثر من وجود الموصوف، وتأنيسه اتصاف الإنسان بالعمى، فإن العمى أمر عدمي لا وجود له، ومع ذلك يوصف الإنسان به. فلا معنى أن نقول أن الاتصاف نسبة بين أمرين ولا بد من وجودهما معا، إذ يلزم من ذلك أن يكون الاتصاف بالعمى باطلا خطأ، والحال أنه قطعا صحيح. فإذن لا يتطلب الاتصاف أكثر من وجود الموصوف، هذا هو الاتصاف. وأما العروض، العروض هو عبارة عن نسبة بين موضوع ومحمول، بحيث يقال هذا ذاك أو هذا ذو كذا، إما بنحو حمل المواطاة أو بنحو حمل الاشتقاق. هذا هو العروض. وبالضرورة العروض يتطلب وجود كلا الأمرين والانتساب بين هذين الأمرين. ففي المعقول الثانوي المنطقي العروض في الذهن لا محالة. لماذا؟ لأن معنى الجنسية ومفهومها لا يثبت إلا في الذهن، وموضوع هذه الجنسية مقيد بكونه في الذهن كما قلنا. فالنسبة بينهما وين؟ في الذهن. فالعروض في المعقول الثانوي المنطقي في الذهن لا في الخارج. طيب، الاتصاف أيضا في الذهن، لأن صدق الجنسية على الحيوان إنما يكون في الذهن لا في الخارج، فمصداق الجنسية وين؟ هم في الذهن. وقد عرفت أن الصدق هو الاتصاف، إذن المعقول الثانوي المنطقي ظرف العروض فيه الذهن، وظرف الاتصاف الذهن، والمسألة واضحة فيه. بقي عندنا المعقول الثانوي الفلسفي. نحن نقول السماء فوق والأرض تحت. إذا لاحظنا هذه القضية الحملية نجد أنه لا ثبوت لها وراء ظرف الذهن، لا يوجد عندنا فوقية في الخارج، الموجود سماء وأرض، وأما الفوقية والتحتية فلا ثبوت لهما إلا في الذهن. وحيث إن العروض يتوقف على وجود العارض والمعروض والنسبة بينهما، إذن هذا العروض بالنسبة إلى المعقول الثانوي الفلسفي وين؟ هم في الذهن. لكن المفارقة هي أن هذا العروض وإن كان في الذهن لكن الاتصاف في الخارج، السماء في الخارج فوق، لا السماء في الذهن فوق، بل السماء في الذهن ليست فوق ولا تحت. الذي يكون فوق السماء الخارجية، الذي يكون أبان زيد الخارجي، الذي يكون علة هذا الخارجي، هذا الوجود الخارجي، وكذا. هذه الأمور الوحدة، الكثرة، القوة، الفعل، التجرد، المادية، العلية، المعلولية، الإحاطة، المحاطية مثلا، كل هذه المعاني مصادقها، موضوعاتها الأمور الخارجية. وحيث إن الصدق هو الاتصاف، فإذا الاتصاف بهذه الأمور وين؟ في الخارج، لكن ظرف العروض في الذهن. يقول الشيخ المطهري رحمه الله تعالى: هذه المعاني لها قدم في الخارج ولها قدم في الذهن. ففرقوا هؤلاء، فرقوا بين العروض والاتصاف. قالوا المقصود بالعروض المعنى المستقل الموجود بنحو مستقل المنسوب إلى موضوعه، هذا هو العروض. وأما الاتصاف فهو كون الشيء بحيث يصدق عليه المعنى، كون الشيء مصداقا للمعنى، فقالوا أن هذا هو الاتصاف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: التفرقة بين الوجود الرابط والوجود الرابطي. المقصود بالوجود الرابطي الماهية المستقلة التي يكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، كوجود اللون. اللون مثلا، اللون ماهية مستقلة في ذاتها عن وجود الجدار، عن ماهية الجدار، لكن وجود اللون في نفسه خارجا هو عين وجوده للجدار، هذا هو الوجود الرابطي. يقال اللون موجود رابطي، أي أنه قسم من الموجودات حقيقة، لكنه رابطي أي مرتبط، له نحو ارتباط بموضوعه، يقوم بشيء آخر، هذا الوجود الرابطي. أما الوجود الرابط فهو الذي لا استقلال له. لاحظوا معي هذه نقطة دقيقة جدا، نستكمل الكلام فيها غدا إن شاء الله. الوجود الرابط هو الماهية التي لا استقلال لها خارجا. طبعا منع بين قوسين، لا نتكلم عن المعنى الرابط اللي هو المعنى الحرفي في الأصول، ولا نتكلم عن المعنى الرابط من جميع الجهات، نريد أن نتكلم عن المعنى الرابط من المقدار الذي يرتبط بدرسنا. الوجود الرابط هنا هو عبارة عن الموجود الذي ماهيته لا تستقل في الخارج لا وجودا ولا معنى. الوجود الرابط هنا شنو؟ الماهية التي لا تستقل خارجا لا وجودا ولا معنى. مثاله العمى، خلينا نشوف العمى. العمى هل هو موجود في الخارج بوجود مستقل؟ لا يوجد عندنا إلا الأعمى، وراء الأعمى ما يوجد شيء يسمى عمى، فلا استقلال لوجود العمى خارجا عن وجود زيد، أكيد، إذ لا وجود للعمى وراء وجود زيد. طيب معنى العمى مستقل في الخارج؟ خب في الذهن معنى العمى غير معنى زيد، في الذهن معنى العمى غير معنى زيد، لكن خارجا مستقل عن معنى زيد، بمعنى أنه هل يمكن للذهن أن يطبق العمى على شيء من دون أن يلاحظ خصوصية الموضوع؟ تطبيق العمى جزافا غلط، لابد أن يكون بخصوصية. لماذا يطبق الذهن هذا المفهوم الخاص على زيد دون غيره؟ لأنه يرى في زيد خصوصية، هذه الخصوصية زائدة على وجود زيد. انتبهوا، هذه الخصوصية زائدة على وجود زيد، لكن هذه الخصوصية لا استقلال لها عن وجود زيد، لا وجودا، لأن نسبتها إلى زيد نسبة العرض إلى الموضوع، ولا ماهية أصلا، لأنه لا يمكن للذهن أن يتصورها إلا مع ملاحظة زيد. يلاحظ زيد على هيئة معينة فينتزع معنى العمل، هذا يقال له الوجود الرابط، يقال لهذا أنه وجود رابط. نفس الخصوصية، شنو الخصوصية؟ هي عبارة عن وجود زيد بنحو خاص. العمى شنو؟ العمى وجود إنسان لا يبصر. شو معنى لا يبصر؟ مو معنى لا يبصر المفهوم الذهني هو عدم الإبصار فيما من شأنه أن يبصر، لا، معنى لا يبصر هنا أن زيد موجود على هيئة معينة. خب عندنا وجود زيد، عندنا وجود هذه الهيئة، وجود زيد شنو؟ إنسان ناطق، ذو طول معين، ذو عرض معين، ذو نسب معين، ذو لون كذا. طيب وجود عماه هو كونه بحيث لا يبصر، كونه بالهيئة. من منا يستطيع أن يلاحظ الهيئة دون أن يلاحظ المتهيئ؟ مثلا القيام، القيام الكلي أنا ألحظه، لكن قيام زيد، هل تستطيع أن تلحظ قيام زيد من دون ملاحظة زيد؟ ولذلك يقول الفقهاء، أنا بس من باب يعني التأنيس والتقريب، يقول الفقهاء أن الأجل لا قيمة له مستقلا عن وجود العين، زائدا على قيمة العين. الهيئة لا قيمة لها، الهيئة جهة تعليلية لزيادة العين. مثلا الحديد قبل أن يصاغ له قيمة، بعد أن صيغ تصبح له قيمة أخرى. طيب أريد أن أشتري الهيئة، هيئة الصياغة، هيئة الصياغة لا تباع ولا تشترى. كيف؟ لأنها لا تستقل في وجودها عن وجود المادة الحديد، الهيئة لا استقلال لها، مع أن معناها في الذهن زائد، لكن معناها في الخارج مو زائد، معناها في الخارج مو زائد. نحن نتكلم عن المعنى في الخارج لا عن المعنى في الذهن، إذ لا كلام أن معنى العمى في الذهن غير معنى زيد، معنى العلية غير معنى ذات العلة، معنى المعلولية غير معنى ذات المعلول، لكن معنى المعلولية في الخارج عين وجود المعلول، ومعنى العلية عين وجود العلة. هذا معنى الوجود الرابط في المقام. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.